أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرأي السابع عشر في تفسير الحروف المقطعة في القرآن الكريم: يحتمل أن تكون الحروف المقطعة تشير إلى عدد آيات السور. والجواب: هذا مجرد استحسان محض، ولا دليل يدل عليه. وإن تم هذا فهو إنما يفيد بيان عدد آيات 29 سورة، فكيف ببقية السور 85 الباقية من القرآن الكريم؟ الرأي الثامن عشر: نقل عن أبي بكر التبريزي ما مضمونه أنه لما كان الله تعالى يعلم بأن طائفتان من هذه الأمة ستقول بقدم القرآن، وأن كلام الله والقرآن قديم وليس بحادث، فقد ذكر هذه الحروف في أوائل بعض السور ليعلم الناس أن القرآن الكريم حادث ومؤلف من نفس هذه الحروف الحادثة التي يستعملها الناس، فيجب أن لا يكون قديما. فإن كان هناك من يقول بقدم القرآن فلا بد أن يقول بقدم هذه الحروف أيضا. ولما لم يقل أحد بقدم هذه الحروف فلا ينبغي أن يقول أحد بقدم القرآن الكريم. تفسير الكبير للفخر الرازي، الجزء الثاني صفحة 8. تفسير القرآن الكريم لصدر المتألهين، الجزء الأول صفحة 212. الجواب: هذا الكلام ليس عليه أي برهان عقلي أو نقلي، كما أن القائلين بقدم القرآن يرون أيضا أن هذه الحروف المقطعة قديمة، فكيف يقحم هذا الاختلاف الكلامي في أن كلام الله حادث أو قديم في مسألة نزول آيات القرآن ومنها الحروف المقطعة؟ الرأي التاسع عشر للعلامة الطباطبائي في تفسير الميزان: إذ قال ما نصه: ثم إنك إن تدبرت بعض التدبر في هذه السور التي تشترك في الحروف المفتتح بها مثل الميمات والراءات والطواسين والحواميم، وجدت في السور المشتركة في الحروف من تشابه المضامين وتناسب السياقات ما ليس بينها وبين غيرها من السور، ويؤكد ذلك ما في مفتتح أغلبها من تقارب الألفاظ، كما في مفتتح الحواميم من قوله تنزيل الكتاب من الله، أو ما هو في معناه، وما في مفتتح الراءات من قوله تلك آيات الكتاب، أو ما هو في معناه، ونظير ذلك واقع في مفتتح الطواسين، وما في مفتتح الميمات من نفي الريب عن الكتاب، أو ما هو في معناه. ويمكن أن يحدث من ذلك أن بين هذه الحروف المقطعة وبين مضامين السور المفتتحة بها ارتباطا خاصا، ويؤيد ذلك ما نجد أن سورة الأعراف المصدرة بألف لام ميم صاد في مضمونها كأنها جامعة بين مضامين الميمات وصاد، وكذا سورة الرعد المصدرة بألف لام ميم راء في مضمونها كأنها جامعة بين مضامين الميمات والراءات. ويستفاد من ذلك أن هذه الحروف رموز بين الله سبحانه وبين رسوله صلى الله عليه وآله، خفية عنا لا سبيل لأفهامنا العادية إليها إلا بمقدار أن نستشعر أن بينها وبين المضامين المودعة في السوار ارتباطا خاصا. تفسير الميزان جزء 18 صفحة 98. وخلاصة ما ذكره صاحب الميزان أنه توجد علاقة بين الحروف المقطعة وبين سورها، وهناك مستويان من الفهم. الفهم الأول الراقي والعالي والدقيق، وهو ما يفهمه النبي، فهذا رمز بين الله ورسوله والأئمة عليهم السلام. الفهم الثاني الفهم العادي، وهو أنه تجد وتلاحظ بشكل واضح أن السور التي تبدأ بألف لام ميم بينها تشابه، والسور التي تبدأ بحام ميم بينها تشابه، فهناك علاقة بين هذه الحروف المقطعة ومضامين سورها. الجواب: ما ذهب إليه صاحب الميزان يكشف عن بحث عميق وسعي قيم، كما أن الشواهد العملية ودراسة وتحقيق هذه الآيات والسور قد يشهد بما توصل إليه صاحب الميزان رحمه الله. ولكن لكي نقبل كلامه بشكل كامل لابد من إقامة الدليل على ذلك، كما أنه لابد من بذل المزيد من التدقيق والبحث والتنقيب، أي أن إثبات وجود تشابه خاص بين الحروف المصدرة، بين السور المصدرة بحروف مقطعة معينة، والقول بنا في هذا التناسب الخاص في سائر السور، هذا يتطلب صبرا لجميع آيات وسور القرآن الكريم، ويتطلب تقسيما لهذه الآيات وتحليلا شاملا لجميع آيات القرآن الكريم، فلا يكتفى في هذه الدعوة بصرف الادعاء، بل لابد من ملاحظة الشواهد. والأرضية ممهدة للفحص والتقييم الكاملين، خصوصا الآن مع توفر أدوات البحث والتقنية الحديثة التي تعين في سرعة البحث، ووجود المتخصصين في مختلف العلوم، لكن هذه الدعوة تحتاج إلى جهد جهيد، وهي مجرد حدس، أي أن العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي اجتهد واستنبط وأعمل حدسه، فهذا نقل عن حدس وينبغي أن يدعم بالنقل عن حس، كما لو دلت الرواية الشريفة على ذلك. وسيتضح إن شاء الله أن العمدة في تفسير هذه الحروف ما قد يفهم من الروايات الشريفة. إذن لابد من 4 خطوات لكي نثبت حدس واجتهاد واستنباط العلامة الطباطبائي. الخطوة الأولى العثور على وجوه مشتركة خاصة بين السور المصدرة بحروف معينة ومقطعة. الخطوة الثانية عدم العثور على نفس هذه الوجوه المشتركة في سائر السور الأخرى غير هذه السور التي اشتركت في هذه الخصائص والمميزات. الخطوة الثالثة لو افترضنا وجود اشتراك بين سوار في مضامين معينة لابد أن يتم الحدس بأن لا يكون أي وجه مشترك موجبا أو مصححا لتصدير سائر السوار بحروف مقطعة، بل هذه الوجوه تقتضي أن سور خاصة هي التي تصدر بمثل هذه الحروف، ولا يمكن تصدير السور الأخرى التي لا تشترك معها بمثل هذه الحروف. جيد، فلا بد من التدقيق والتحقيق، وهذا أمر صعب مستصعب يحتاج إلى لجان أبحاث ودراسات ومراكز تحقيق. إذن الرأي التاسع عشر قابل للتأمل والمناقشة، يحتاج إلى تنضيج أكثر وإثبات. فهذا الكلام ممكن ثبوتا، يحتاج إلى دليل إثباته. الرأي العشرون، كل الآراء التسعة عشر التي ذكرناها تبتني على شيء، وهو إمكان تفسير الحروف المقطعة ولو بشكل أولي وبسيط كما عليه رأي صاحب الميزان. فالآراء التسعة عشر مبنية على أساس قابلية الحروف المقطعة للتفسير، وأما الرأي العشرون فهو في مقابل كل ما سبقه، فيقول إن الحروف المقطعة رموز بين الله سبحانه وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس المراد منها إفهام الآخرين. يراجع تفسير روح المعاني للآلوس الجزء الأول صفحة 167، إذ يقول: والذي يغلب على الظن أن تحقيق ذلك علم مستور وسر محجوب عاجزت العلماء كما قال ابن عباس عن إدراكه، وقال الشعبي: سر الله تعالى فلا تطلبوه، إلى أن قال: فلا يعرفه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا الأولياء الورثة، فهم يعرفونه من تلك الحضرة. إذن كما أن بعض الأحكام والأفعال لا نعرف مغزاها، مثل الطواف حول البيت 7 مرات والسعي 7 مرات أو الهرولة في أثناء السعي أو رمي الجمار أو تعليق النعل في عنق البعير أو الشاة في حج القران، هذه أمور لا نفقهها وهي سر من أسرار الله. فكذلك بعض الكلمات كالحروف المقطعة، فبناء على هذا الرأي لا يجب السعي لفهم مدلولات الحروف المقطعة، فلا يمكن الوصول إليها، وهذا رأي ابن العربي في تفسيره رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن الجزء الأول صفحة 42 وما بعده. والجواب: إن الأمر بالتدبر في القرآن الكريم يشمل الحروف المقطعة أيضا، لأنها ألفاظ مستعملة وليست ألفاظا مهملة، وإن لبسيطها ومركبها معنى قابلا للفهم. والادعاء بأنها رموز فيه تسليم وإذعان بأن هذه الحروف ذات معنى وليست حروف مهملة ليس لها معنى. فمن يرى أن الحروف المقطعة رموز وأسرار فهو يرى أن هذه الحروف مستعملة وليست مهملة ولها معنى غاية ما في الأمر، إن أذهاننا لا تصل إلى كنه هذا المعنى والسر. وأما الادعاء بأن إدراك كون هذه الحروف لا يعلمه إلا الله والرسول والأئمة فهو ممكن ثبوتان، ففي عالم الإمكان هو ممكن، لكنه يحتاج إلى الدليل إثباتا. مثلما أن آيات لا يمسه إلا المطهرون سورة الواقعة آية 29، ويستفاد منها حرمة مس القرآن، مس كتابة القرآن من غير طهارة، فهي كما تشمل جميع آيات القرآن تشمل أيضا الحروف المقطعة. فإذا أردت أن تقبل آيات القرآن لابد أن تكون على وضوء، ولو أردت أن تقبل الحروف المقطعة لابد أن تكون على وضوء، طبعا بناء على تفسير المس بالمس المادي على أنها تفسر بالمس المعنوي، لا يمسه إلا المطهرون يعني لا يدرك كونه إلا المطهرون الأئمة. جيد. والقرآن الكريم أمر بالتدبر في الآيات، قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، سورة محمد آية 24. وقال في آية أخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالأمر بالتدبر مطلق يشمل كل القرآن. ومن الواضح أن الحروف المقطعة من القرآن فيشملها الأمر بالتدبر، فكيف يأمرنا الله أن نتدبر في شيئين لا نفهم معناه وهو سر ومغزاه قد أودعه عند خصوص النبي والأئمة عليهم السلام؟ ولا يوجد دليل معتبر يدل على تقييد الأمر بالتدبر، فنحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، فنقول أفلا يتدبرون القرآن إلا في خصوص الحروف المقطعة. والأمر بالتدبر على نحوين، الأول مباشر، الثاني تسبيبي. أما المباشر بأن يتدبر ويتأمل نفس المكلف في جميع آيات القرآن، وأما التسبيبي فأن يرجع إلى سبب يعينه على التدبر. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سورة النحل آية 43. فإذا رجع إلى النبي وأهل البيت من أهل الذكر فإنهم سبب في إدراك معاني القرآن والتدبر والتأمل في الحروف المقطعة. ونختم بهذه الملاحظة، ليس المراد من هذا الجواب أنه في الحروف المقطعة لا يوجد أي سر بين الله وبين النبي والأئمة والأولياء، فهناك توجد أسرار، ولكن هناك مستوى عادي يفهمه الكل وهناك مستوي راقي لا يفهمه إلا النبي والأئمة عليهم السلام. فنحن حينما نرد هذا القول نريد أن نرد أنه حتى مستوى فهم عادي ما موجود، هذا الذي نريد رده، وإلا حتى بقية آيات القرآن هي قابلة للتفسير بالتفسير العادي، لكن بالتفسير الراقي والواقعي قد جاءت فيه الرواية لا يفهم القرآن إلا من خوطب به. وبعبارة أخرى، هناك الفهم الأكمل وهناك الفهم الناقص. الفهم الأكمل لا يكون إلا للنبي والأئمة عليهم السلام، وهناك الفهم الناقص يعني قابل للفهم لكن لا تستطيع أن تجزم أن هذا الفهم هو الفهم الواقعي والأكمل. غاية ما في الأمر، هذا الفهم إذا ارتقى إلى مستوى الظهور تشمله حجية الظهور. هذا تمام الكلام في الآراء العشرين في تفسير الحروف المقطعة، وإلى هنا اتضح أنه ليس أي واحد منها بتام إلا إذا دلت عليه الشواهد الروائية، فلا بد من النظر في الروايات ومدلولاتها والجمع بينها لكي نصل إلى الرأي المختار. هذا تمام الكلام في الآراء العشرين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.